الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان نستضيفها في لقائنا. أرحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لإذاعة طهران ولكل الإخوة المشاركين في هذا البرنامج.
حياكم الله ونتبادل التحايا الطيبة لك دكتورة سهام، ونشكرك على إتاحة الفرصة لنا والحضور في لقائنا هذا. جولة السيد رئيسي الإفريقية، وموضوع آخر هو زيارة وزير خارجية الجزائر إلى العاصمة الإيرانية طهران، سوف نتوقف عند هذين الموضوعين دكتورة أو المحورين دكتورة سهام. نبدأ بقراءتك لزيارة أو جولة السيد إبراهيم رئيسي، حقيقة التي من المقرر أن تكون يوم غد إلى ثلاث دول إفريقية، كيف تقرأين هذه الزيارة وفي أي خانة تضعين؟
أن هذه الزيارة لا يمكن أن نفصلها على الزيارة التي سيقوم بها الرئيس رئيسي إلى دول إفريقيا، لا يمكن أن نفصلها عن زيارة المبعوث الجزائري إلى طهران.
نعم.
باعتقادي أن هذا المشروع الذي تقوم به الدبلوماسية الإيرانية حالياً هو له عناصر كثيرة وله أهداف كثيرة وتداعيات كثيرة على مستوى شمال إفريقيا وعلى مستوى القارة الإفريقية ككل. طبعا نعرف أن العلاقة بداية العلاقة بين إيران والجزائر هي ليست علاقة جديدة، وأن تنشيط هذه الدبلوماسية في السنوات الأخيرة كان له في الحقيقة عدة أسباب، أهمها أننا الآن نشهد في المنطقة تطورات وتغيرات وساحة مفتوحة يجب في الحقيقة على هذه القوى أن تستغلها لكي تدخل إلى أسواق جديدة وتكتشف أسواق جديدة وتنتفع شعوبها وشعوب المنطقة بهذا التفاعل، لأننا نتحدث عن دولتين مهمتين في المنطقة يمتلكان مكونات أساسية، دولتين منتجتين الطاقة، عضوتين في الأوبك، ولديهما امتداد على مستوى العلاقات الاستراتيجية مع قوى صاعدة أخرى في المنطقة كروسيا والصين. اعتقادي أنه هذه العلاقة وهذا التمكين وهذه العلاقة بين الجزائر وإيران هو الذي اعتقادي يعتبر بوابة ستدخل منها إيران حقيقة إلى أفريقيا. وفي اعتقادي أن هذه الزيارة المقررة للرئيس الإيراني هي أيضا تدخل في هذا الإطار، لأن الدخول إلى أفريقيا هو مهم بالنسبة لدول أفريقيا التي حقيقة هي في حاجة لقوى صاعدة، قوى إقليمية لديها مكونات أساسية متطورة في العديد والعديد من العناصر، سواء كان في التكنولوجيا، في العلوم، في التقنيات، في الصناعات البتروكيماوية إلى آخره. هذه القوى قادرة على أن تفتح أسواق، وهذه الدول الإفريقية التي عانت في الحقيقة كثيرا من الهيمنة القوى الإمبريالية والاستعمارية لسنوات وسنوات ستكون الآن حقيقة في حاجة لأن أيضا تفتح لنفسها استراتيجية جديدة مع قوى واعدة أخرى تبني معنا شراكات اقتصادية وسياسية جديدة. هذا مهم جدا. لا ننسى أن الدبلوماسية الإيرانية النشطة في الحقيقة هي كسرت الحصار، وهذا هو التحدي الأكبر. رأينا إيران تبرم اتفاقيات استراتيجية مع روسيا والصين، رأينا إيران تذهب إلى شنغهاي كعضو أساسي في هذه المنظمة، رأينا إيران تذهب إلى أمريكا اللاتينية. الآن في اعتقادي أن استمرارية هذا التحرك وهذا النشاط باتجاه أفريقيا هو مهم جدا وسيكون له تداعيات مهمة جدا. طبعا بالتأكيد أن سيكون هناك عراقيل وسيكون هناك محاولات لعرقلة نجاح هذه الزيارة ومفاعيل هذه الزيارة من قبل القوى الاستعمارية التي بالتأكيد أنها لم ترتاح لهذا النشاط، ولكن في اعتقادي أن الآن الساحة أصبحت جاهزة لاستيعاب هذه القوى الجديدة وللانفتاح على هذه القوى الجديدة، لأنها مهم ليها كما هو مهم أيضا لهذه الدول التي هي في حاجة حقيقة لهذه المشاريع ولهذا الانفتاح.
نعم. طيب دكتورة سهام، هذا الانفتاح برأيك يعني إلى أي مدى يمكن لجولة السيد رئيس الإفريقية أن تسهم في تعزيز مساهمة إيران في اقتصاد القارة الإفريقية؟
بالتأكيد أن نحن نعرف أن هذه الدول هي دول تمتلك ثروات، لديها مقومات أساسية، لديها مواد خام، ولكن في الحقيقة الفئة الاستعمارية التي طالما سيطرت على سياسات حكومات هذه الدول والتي طالما ضيقت على هذه الدول منعت هذه الدول من استثمار ثرواتها في شراكات حقيقية. في اعتقادي أن ما تبحث عنه إيران هو شراكات حقيقية، هذا سيمكن إيران بداية من كسر الحصار مرة أخرى باتجاه الغرب وباتجاه أفريقيا كما فعلت أمريكا اللاتينية، كما فعلت مع غرب آسيا ومع جنوب القوقاز. في اعتقادي أن هذا سيزيد من مدى فاعلية هذه الدبلوماسية وهذه السياسة الإيرانية الجديدة في هذه الظروف. وبالمقابل هذه الدول الإفريقية أيضا هي بحاجة لشراكات حقيقية مع قوى موثوقة. هذه الدولة الإقليمية التي اسمها إيران هي تتعامل مع الدول الخارجية تعامل الند وتعامل التبادل والتعاون والشراكة، هي لا تدخل لهذه الدول بلغة الفوقية وبلغة التي تعودت عليها للأسف. يعني في حقيقة الأمر الكثير من دول أفريقيا، لأن هذا ما كانت تسمعه في الخطاب الغربي سواء كان من الاتحاد الأوروبي أو من أمريكا أو من بريطانيا أو غيرها، ولكن الآن باعتقادي أنه بات يعني مهما أن يكون أيضا إيران دول. طبعا سبقتها الصين قبل ذلك في أفريقيا، الصين لديها العديد والعديد من الشراكات على مستوى القارة الإفريقية والعديد من المشاريع، وهي قدمت في الحقيقة خدمات كثيرة من البنية التحتية من الشراكات الاقتصادية في العديد من الدول الإفريقية. أيضا روسيا، ولو أن روسيا ربما دخلت متأخرة عن الصين، ولكن في الحقيقة الآن دخول إيران هو مهم جدا، لأن هذا يفعل بشكل إضافي مسألة كسر الحصار ومسألة عدم فاعلية العقوبات الأمريكية التي لم يعد لها أي جدوى، وفي نفس الوقت يسمح لإيران بأن تدخل إلى أسواق جديدة. هذا سيفعل الحركة الاقتصادية وسيفعل الشراكات الاقتصادية الكبرى مع دول تمتلك مقومات وتمتلك المواد الخام وقادرة على أن تستفيد أيضا من التجربة الإيرانية ومن الخبرات الإيرانية طبعا التي هي الآن معترف بها على مستوى العالم.
طيب، وإذا أردنا أن نتحدث عن موقع غرب أفريقيا حقيقة استراتيجيا وأهمية، كيف تنظرين إلى هذه المسألة والاستراتيجية الإيرانية أيضا، هل تتماشى مع هذه الدول؟
اعتقادي أن دائما أنا من الذين يتحدثون عن القارة الإفريقية بأنها القارة العذراء التي لا تزال ثرواتها في جوفها بالرغم من كل مخططات الاستعمار ومن كل المشاريع الاستيطانية التي عمل الاستعمار على عليها في العديد والعديد من الدول، وخاصة في خط غرب آسيا غرب أفريقيا عفوا. ولكن هذه الدول أيضا فيها شعوب تقاوم، أيضا الآن العديد والعديد من دول أفريقيا تدرك أن هذا الاستعمار لم يقدم لها شيئا بالرغم من الصورة ربما التي ركمنا في بداية دخوله إلى هذه المناطق، ولكن اكتشفوا بعد ذلك أنه في الحقيقة هو يعمل على تجهيلهم أكثر، على جعلهم شعوب متخلفة، على استغلال ثرواتهم بشكل عشوائي وبشكل استنزافي، على حرمانهم من أبسط الإمكانية للاستفادة من هذه الثروات. يعني غريب عجيب أن نرى دول تمتلك مقومات وثروات كبيرة وشعوبها تعيش تحت خط الفقر، هذا للأسف الشديد، وهي دائما ما كانت تعاني من حالات التمرد ومن الحروب الأهلية ومن الاستنزاف العسكري إلى آخره. هذا في الحقيقة مهم جدا. لا ننسى أن الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات بدأت أيضا تتحرك في بلاد أفريقيا، وتحت يدها الكيان الصهيوني والمساعد الإسرائيلي الذي عشش إن صح التعبير في الكثير الكثير من المناطق تحت عناوين كثيرة، شركات سواء كانت شركات أمنية، شركات بناية، شركات تنصيب على الثروات إلى آخره. وهذا بالتأكيد في اعتقادي دخول إيران إلى هذا السوق وإلى هذه الجغرافيا، هذا على الأقل بالحد الأدنى سيخلق نوع من التوازن ومن سياسة الردع التي في اعتقادي سيستفيد منها الشعوب الأفريقية وهذه الحكومات الأفريقية، إن أحسنت طبعا التعامل بمستوى الشراكة الحقيقية مع الجمهورية الإسلامية كما فعلت قبل ذلك مع الصين. في اعتقادي أن أمريكا عندما دخلت إلى غرب أفريقيا دخلت لكي تشوش على الصين، لأنها تدرك تماما أن توسع المشاريع الصينية هذا في حد ذاته يشكل ربما ضرب من الضروب في مصالحها السياسية بعيدة المدى في القارة الأفريقية. أكيد أن دخول إيران الآن أيضا سيشوش على هذه السياسة، ولكن في اعتقادي أنه سيخلق في محل آخر توازن ردع مهم جدا، شعوب هذه القارة بحاجة إليه كثيرا.
جيد. دكتورة سهام، لكي أنتقل طبعا إلى المحور الآخر وهي مسألة زيارة وزير خارجية الجزائر إلى العاصمة طهران، سهام عزوز من جديد إليك. دكتورة سهام، كيف تابعت حقيقة زيارة وأهمية حقيقة هذه الزيارة ونتائجها؟ وزير خارجية الجزائر إلى العاصمة طهران أحمد عطاف كان في العاصمة طهران، المباحثات كيف تابعتموها؟
طبعاً بالتأكيد أن هذه الزيارة هي مهمة جداً، يعني هذه الزيارة عنوانها تمكين العلاقات الثنائية بين قوتين إسلاميتين مهمتين في المنطقة تشكلان رادع حقيقي لكل مشاريع الاستعمار في اعتقادي. نحن نرى في الجزائر في شمال إفريقيا الدولة الصامدة في وجه كل مشاريع الصهيونية ومشاريع الغربية التي لا تزال تنظر إلى شعوب شمال إفريقيا على أنها مستعمرات. يعني نعتبر أن الجزائر إلى حد الآن هي في هذا الصمود وفي هذه القوة وفي هذه المواجهة هي يعني الحجر الأساس في جبهة المقاومة. بالمقابل بالتأكيد أن الجمهورية الإسلامية والدور الذي تلعبه في محور المقاومة وفي محور الصمود في وجه الإمبريالية وفي وجه الاستفرار وفي وجه كل مشاريع الاستثمار في المنطقة، هذا في حد ذاته في اعتقادي مهم جدا لكي يجمع بين الثنائين. هذا الثنائي في هذه المنطقة يشكلان أساس الجبهة السياسية العسكرية الاقتصادية. طبعا بالتأكيد أننا لا نزال نتحدث عن بداية تفعيل هذه العلاقة بالمستوى الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي، ولكن بالتأكيد أن بعد ذلك ستكون هناك تداعيات أكبر وستكون هناك تداعيات مهمة أكثر على المستوى الاستراتيجي والعسكري وتبادل الخبرات وإلى آخره. الآن نحن أمام قوتين كما قلت منذ قليل، عضوتين في منظمة الأوبك، دولتين منتجتين للطاقة، لديهما مقومات مشتركة لأنهما يتفقان على العديد والعديد من الملفات. نحن رأينا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وهذا ملف مهم، فيما يتعلق بمقاومة التطبيع ومشاريع التطبيع، فيما يتعلق برفض ورفض الحرب على سوريا، رفض الحرب على اليمن، القيام بدور الوساطة الدبلوماسية في الكثير والكثير من النزاعات، الموقف من حركات المقاومة. نحن لا ننسى الدور البطولي والتاريخي للجزائر في رفض تمرير تصنيف حركات المقاومة الفلسطينية واللبنانية في الجامعة العربية وتصنيفها كحركات أو كمنظمات إرهابية. هذا في حد ذاته في اعتقاد هذه العناوين المشتركة بين القوتين وبين الدولتين صنعت هذا الثنائي وقربت وجهات النظر وقربت مسألة التفاهم ومسألة التعاون. طبعا تأتي بعد ذلك كل المشتركات الأخرى على مستوى الاقتصادي، على مستوى تبادل الخبرات، على مستوى تفعيل العلاقات والمشاريع والاستثمار إلى آخره. بالتأكيد هذا سيستفيد منه شعوب المنطقة، وبالتأكيد هذا سيكون رافد مهم لأنه سيحدث جبهة اقتصادية جديدة تبدأ من بوابتها الجزائر، هي في شمال افريقيا بوابتها الجزائر، وبالتاكيد هذا سيكون ايضا مسار يصل الى غرب افريقيا ويخدم كل هذه الاستراتيجيه التي تسعى الجمهوريه الاسلاميه الى تفعيلها في هذه المرحله. بالتاكيد ان هذه العلاقه ستخدم الكثير.
نعم. يعني مع وجود كل هذه الروافد وهذه النقاط المشتركة الكثيرة التي لم تكن يعني حصيلة هذه الأيام الأخيرة والفترة الأخيرة، لماذا كنا قد نرى فتور بين العلاقات والآن تغيرت الأوضاع؟
بالتأكيد أن الفتور، يعني باعتقادي أن الفتور كان في مرحلة التسعينات مرتبط بسياسات، يعني سياسة الحكومة الجزائرية في تلك المرحلة، ونحن نعرف أن العشرية السوداء كان لها ما لها وعليها ما عليها في التعاطي في السياسة الخارجية مع بعض الدول التي كانت تتهمها الحكومة الجزائرية في تلك المرحلة بأنها كانت تدعم جبهة الإنقاذ الإسلامية الجزائرية، وكانت هذه ربما الشارة التي قسمت ظهر البعير، يعني التي جعلت العلاقات يعني تدخل في مرحلة الفتور المتواصل أو الممتد، إلى أن أتى بوتفليقة، وطبعا في سنة 2000 قرر أن يفعل هذه العلاقات من جديد، وذهب لزيارته الشهيرة في 2003 إلى قبران لتفعيل طبعا العلاقات الثنائية والعلاقات الدبلوماسية الثنائية، وبدأت مرحلة جديدة في العلاقات. وفي اعتقادي أن العلاقات ما بين إيران والجزائر هي علاقات مميزة، كانت على الأقل لعشر سنوات مميزة جدا على كل المستويات الثقافية والسياسية والدبلوماسية. الجزائر لعبت دورا وساطة، نتذكر جميعا أنها لعبت دورا وساطة في الحرب المفروضة، وحاولت التدخل بهذه الوساطة الدبلوماسية بين الجمهورية الإسلامية وبين العراق لحل هذه المشاكل التي لها علاقة بالحرب وقتها. أيضا كانت مسؤولة عن إدارة الشؤون الدبلوماسية لإيران في واشنطن بعد القطيعة التي حصلت بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية في 1980. يعني صحيح. العلاقات هي في الحقيقة علاقات كبيرة وعلاقات ممتدة. صحيح أنه شاغل بعض الفتور في فترة في مرحلة معينة بسبب سياسة الحكومات وبسبب بعض الإنجاز الذي عاشته الجزائر العشرية السوداء التي كانت في الحقيقة تعتبر نقطة سوداء في تاريخ الجزائري، ولكن عادت العلاقات بعد ذلك وبطبيعتها، لأنها في الحقيقة هي علاقات طبيعية. هذه الدبلوماسية النشطة من الطرفين في اعتقادي في هذه المرحلة، لا ننسى أن هذين الدولتين لهما شريك مشترك وهو روسيا ومن وراء الصين، وفي اعتقادي أن هذا التفاعل ما بين الثنائي الإيراني الجزائري مع روسيا والصين سيخدم هذا الثنائي، سيخدم دخوله بشكل غير مباشر إلى البريك، ليكون له علاقة داخل البريك مع روسيا والهند. فنرى هذا التفاعل الاقتصادي وهذا القطب الاقتصادي الإقليمي يتحرك ويتفاعل بشكل كبير وبشكل ملفت وبشكل نشط في السنوات المقبلة. نحن أمام مرحلة جديدة، هذا ما يحصل الآن هو مرحلة جديدة من العلاقات، مرحلة جديدة من الشراكة، مرحلة جديدة من تفعيل المصالح لمصلحة الشعوب. يكفي أن هذين الدولتين يتفقان على الأسس وعلى العناوين الأساسية، على القضية الفلسطينية، على حقوق الشعوب، حق الشعوب في تقرير المصير، على مناهضة الاستعمار ومناهضة المشاريع الإمبريالية، وهذا في اعتقادي أهم من كل التفاصيل الأخرى.
شكري وتقديري للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، كنت معنا دكتورة، حياكم الله.